إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى له رسالة هي الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي. قال فيها رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. وقد أمر الله بالتفكر والتدبر في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وحث على استعمال الفكر في آياته المخلوقة وفي آياته القرآنية. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد أمر تعالى باستعمال العقل والفكر في آياته المخلوقة وفي آياته المتلوة، ليدرك العبد بعقله ما في المخلوقات من المنافع والآيات، فيفقهها ويستعملها وينتفع بها بحسب أحوالها. وأخبر أنها آيات لقوم يؤمنون ولقوم يعقلون ولقوم يوقنون. فأهل الإيمان والعقل الصحيح واليقين الصادق تفكروا فيها وانتفعوا وارتفعوا في الدنيا والآخرة. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالذين لا ينتفعون بآيات الله إما رجل في غاية الجهل والضلال قد حرم نعمة العقل والفهم، وإما رجل معاند مكابر قد غره عقله وذكاؤه وتكبر عن آيات الله. فالعاقل الموفق كلما تفكر في الكون وفهم أسراره وحكمه امتلأ قلبه إيمانا ويقينا، وقال: سبحان الله عن أن يخلق شيئا عبثا أو سدى، وسبحانه أن تكون أفعاله البديعة خالية من الحكم والغايات الحميدة، وسبحان من خلق هذا الكون العجيب المحكم في نظامه واتساقه وارتباط بعضه ببعض ما بين أرضه وسمائه وإنسانه وحيوانه ونباته. فعرف أن خالقها ومدبرها رب واحد وإله واحد، فتوجه إليه بالإيمان والاعتراف والشكر والطاعة، وخضع لحكمته وعظمته وسلطانه، ولم يكن ككثير ممن انقطعوا بالمخلوقات عن خالقها وبالمسببات عن مسببها، ولم ينفذوا في علمهم من السبب إلى المسبب ومن الخلق إلى الخالق، كحالة أكبر الماديين القاصرين في علمهم وعقلهم. والعاقل يحمد الله على العافية من هذا الداء العضال الذي هلك فيه كثير من الخلق. فصل. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال عن المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. وهذا الأمر الذي أمر الله نبيه فيه بالمشاورة وأخبر عن المؤمنين أنهم يتشاورون فيه، هذا الأمر يشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية المتعلقة بهم وبغيرهم، فدل ذلك على أن الأمور التي توضحت مصلحتها ومنفعتها تتعين المبادرة إلى فعلها، وما وضحت مضرته يتعين على العبد أن يبتعد عنه، وما اشتبه من الأمور فإنهم يستعينون عليه بالمشاورة والمراودة حتى يتضح فيه الصواب ويتبين فيه النفع أو الضرر. إذن الأمور ثلاثة: ما اتضحت مصلحته ومنفعته فهذا تتعين المبادرة إلى فعله، وما اتضحت مضرته فهذا يتعين البعد عنه، وأما ما اشتبه من الأمور فإنه يستعان عليه بالمشاورة والمراودة حتى يتضح فيه الصواب ويتبين فيه النفع أو الضرر. ولا يستريب عاقل أن هذا الأصل العظيم الذي أمر الله به ومدحه، وهو المشاورة في الأمور، هو السبيل الوحيد لصلاح الأحوال كلها، وأنه كما تدخل فيه العلوم والأعمال الشرعية فكذلك العلوم والأعمال المادية، وكما يدخل فيه أمور الأفراد يدخل فيه أمور الجماعات. وفوائد المشاورة الضرورية والكمالية لا تعد ولا تحصى، وتوقف كثير من الأمور عليها أمر معلوم لكل أحد، وكل أمر من الأمور يشاور فيه أهله وأهل الخبرة به والمعرفة والقوة عليه. قال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم الذي يدعو إليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه هذا القرآن العظيم، الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي يتضمن استقامة العقائد والأخلاق والأعمال المصلحة للدين والدنيا وللأفراد والأمة، وهي تتضمن العلوم والأعمال الشرعية والكونية، لأن جميعها لا تتم الاستقامة إلا بها، وأمور المادة وحدها لا تغني شيئا وضررها أكبر من نفعها. ولهذا قال تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فبين الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، وكذلك وأمرهم شورى بينهم، بين الله تبارك وتعالى أمرا هو من محاسن دين الإسلام العظيم، على ما فصل ذلك العلامة المصنف رحمه الله. فصل: إذا أردت أن تعرف ضلال الملحدين الماديين الذين يقولون وجدت الموجودات والحوادث مصادفة بلا خالق خلقها ولا بديع أحدثها، وأنهم مع ضلالهم المبين في حمق وجنون لا يخفى إلا على من ليس له عقل ولا سمع ولا بصر، إذا أردت أن تعرف ذلك منهم وتعرف أن الأمور كلها بخلق الله وتقديره وتدبيره، فانظر إلى هذا العالم العظيم، شمسه وقمره وكواكبه وأرضه وما فيها من الحوادث، وتأملها ببصرك وبصيرتك، تجدها كلها في غاية الحسن والإحكام والنظام البديع الدال لدلالة قاطعة على أن خالقها واحد أحد، فرد صمد، حكيم عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأن العقول والألباب لتحار إذا توجهت إلى حكمته وبديع نظامه في بعض مخلوقاته فضلاً عن جميعها، فتبارك الذي أحسن كل شيء خلقه وقدره تقديراً. انظر إلى الشمس والقمر ومقدار بعدهما من الأرض، وأنهما لو قربتا من الأرض زيادة عن هذا الواقع أو بعدتا كذلك لحدث الضرر الكثير في الأبدان والنباتات وجميع ما على وجه الأرض. وانظر ما يترتب على سيرهما من تعاقب الفصول الأربعة المضطر إليها الإنسان والحيوان والنبت، وما فيها من منافع الضوء والإنضاج والمنافع الأخرى. وانظر إلى نفسك وما فيها من العبر العظيمة، وكيف وضع كل عضو في موضعه اللائق به، بحيث لو وضع في غيره لتشوشت الخلقة وفاتت المنفعة، وكذلك جميع الحيوانات بهذا الوصف. فهل يتصور أن يكون ذلك مصادفة بلا خالق خلقها ولا مبتدع ابتدعها؟ إن تناسب عناصر الحياة وأنها كلها بوزن ومقدار لو زاد أو نقص لاختلت الحياة، إن ذلك لأكبر دليل على توحيد الباري وعلى إبطال مذهب الماديين، وأن الذي أوجد الحياة في الأشياء الحية وجعل من آثارها ما جعل له على كل شيء قدير. ومن نظر إلى الحيوانات الكبار والصغار وإلهام الله لها كل ما تحتاجه وتحيلها على مصالحها وما أعطاها من الفطنة والذكاء والأعمال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان، من نظر إلى ذلك عرف أن هذا لا يصدر إلا من إلهام من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قد توسع فيها جدا كثير من العصريين فيما سمي بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة. وهنالك بعض المحاذير في الإغراق في هذا الأمر، وهو الإعجاز العلمي للكتاب والسنة. ومن تلك المحاذير أن كثيرا من الناس يعتقدون أن هذا هو وجه الإعجاز لا وجه سواه في دلالات القرآن المجيد والسنة المطهرة، والحق أنه ليس كذلك، فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ نزول القرآن بمكة، وقد تحدى الله تبارك وتعالى المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور منه أو بمثل أقصر سورة فيه، ومع ذلك فإنهم عجزوا عن ذلك عجزا فاضحا، بل إنهم من احترامهم لعقولهم لم يحاولوا المعارضة أصلا، لأنهم يعلمون أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، وهم أرباب البيان وأصحاب البلاغة والفصاحة، وكانوا من ذلك بالمحل الأسنى. ولكن لما سمعوا آيات القرآن المجيد ميزوا بين هذا الذي يسمعون وما كانوا يسمعونه من النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم على مدى 40 سنة كان بينهم وبين أظهرهم يخاطبهم ويخاطبونه ويكلمهم ويكلمونه، ويعرفون طبقة كلامه في الفصاحة والبلاغة والبيان. ولكن هذا الذي جاء به أمر مختلف تماما عن هذا الذي كان يتكلم به، بل إنهم لا يميزون بين هذا وهذا، بحيث إنه لا يمكن أن يشتبه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه وحي من لدن ربه تبارك وتعالى، وما يتكلم هو به صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطرأ عليه، لم يكن راحلا ثم رجع إليه، بل إنه تربى تحت أعينه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعاملهم ويعاملونه، ويخاطبهم ويخاطبونه، وهم يعرفون طبقة كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في الذروة، بل هي الذروة في البيان الإنساني وفي الفصاحة الإنسانية والبلاغة البشرية. ولكن مع هذا فإن الذي قال محمد صلى الله عليه وسلم إنه وحي أوحي إليه، هذا يختلف تمام الاختلاف عما كان يتكلم به. لذلك التفتوا إليه لما سمعوا هذا الكلام، وعلموا أن هذا الكلام إنما هو من كلام رب البشر وليس من كلام البشر، وكل الذي وقع منهم إنما وقع على سبيل الحسد وعلى سبيل المكابرة. ولكنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صادقا فيما يقول، بل إن بعضهم كان يخالف الطريق من أجل أن يسمع القرآن يتلى، وربما ضبط بعضهم متلبسا بسماع القرآن المجيد. وتعلمون أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أراد أن يخرج من مكة، ثم أرجعه رجل من المشركين فجعله في جواره، وأشهد قريشا على أنه قد أجاره، كان أبو بكر رضوان الله عليه يتلو كلام الله تبارك وتعالى، فتتهافت النسوة ويتهافت الناس على سماع تلاوته وقراءته رضي الله عنه. فذهب من ذهب من قريش إلى من أجاره من أجل أن يرد جواره، لأنه سيفتن عبيدهم ونساءهم وسفهاءهم كما يدعون، لأن القرآن المجيد هم يعرفون أنه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هم يعلمون كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا شيء غير مألوف، ولكن هذا ليس من كلام البشر، وهم أعلم الناس وأدرى الخلق بطبقات الكلام، وهم الذين يميزون بين الفصيح والأفصح والبليغ والأبلغ، وهم الذين يعرفون مواطن الإعجاز في هذا النظم القرآني. وكانوا كذلك لأن الله تبارك وتعالى قد صف لهم لغتهم قبل نزول القرآن فيما عرف باللغة القرشية، لأن القبائل كانت تأتي إلى مكة في مواسم الحج، وكذلك في المواسم التي كانت تعقد كعقاض وغيره من تلك المواسم التي كان يتوافد إليها أهل القبائل من أرجاء الجزيرة. فمنهم من يأتي بقصيدة يلقيها، ومنهم من يقوم خطيبا، ويتعامل بعضهم مع بعض، فصارت اللغة مصفاة إلى أبعد درجة من درجات التصفية. ثم أنزل الله رب العالمين القرآن لما صارت اللغة على هذا النحو، فهم يعرفون أن هذا القرآن ليس من كلام بشر، لا هو من كلام محمد ولا هو من كلام أحد الأعاجم كما كانوا يدعون أن أعجميا يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. فهم يقرون أن هذا الكلام ليس في طبقة كلام البشر، هذا من كلام رب القوى والقدر. القرآن المجيد كثير من الناس في هذا العصر يتلمس بعض نواحي الإعجاز فيه، فبعضهم يقول الإعجاز الطبي في القرآن، وبعضهم يقول الإعجاز الاقتصادي في القرآن، وبعضهم يقول الإعجاز السياسي في القرآن، وبعضهم يقول الإعجاز الاجتماعي في القرآن. عندما تحدى الله رب العالمين العرب الذين أنزل الله تبارك وتعالى القرآن في عهدهم، عندما تحداهم
والتحدي بعد ذلك ينسرح على كل البشر بل والجن أيضا في أرجاء الأرض إلى يوم الدين. عندما تحداهم بالقرآن هم ما كانوا يعلمون شيئا يسمى بالإعجاز العلمي، لأن تلك النظريات بل والحقائق التي توصل إليها العلم بعد لم تكن مكشوفة لديهم، بل إن من عظمة القرآن ومن الدلائل على أنه من كلام الرحيم الرحمن الذي خلق الخلق وتكلم بهذا الكلام من أجل هدايتهم، من عجيب ما في هذا القرآن المجيد أنك تجد ما أنزله الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العصر مما يفهمه العرب على نحو من الأنحاء، هو بعينه الذي يتسق متطابقا مع الحقائق العلمية التي اكتشفت فيما بعد والتي ستكتشف بعد، فكل ذلك يدل عليه اللفظ القرآني من غير مجافاة. ولكن لو كان ذلك مكشوفا، لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راح يخبرهم عن الأمور العلمية والإعجاز الذي تضمنه القرآن في آياته مما يتعلق بالعلوم المادية، فلا شك أنهم لن يتصوروا ذلك ولن يفهموه، وسيكذبون بما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا محالة، لأن عقولهم لا تتحمل ذلك. ولكن كلما بدا شيء من هذه الأمور التي يكتشفها الإنسان ويعرف أسرارها في كون الله تبارك وتعالى، نتذكر قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فهذا يتجدد بتجدد العصور. والإعجاز الذي يمكن أن تلحظه هنا إلى جوانب الإعجاز الأخرى أنك ترى اللفظ الذي أنزله الله تبارك وتعالى على النبي في ذلك العصر يتحمل الحقيقة العلمية المكتشفة في هذا العصر والتي ستكتشف في أي عصر. كيف ذلك؟ هذا كلام الله، هذه الأمور التي تكتشف من الحقائق العلمية ومن مكنونات وأسرار الكون ومن نشاط العقل الإنساني، هذا صنع الله، وهذا القرآن كلام الله، ولا يمكن أن يقع لون من ألوان الاختلاف أو التباين بين قول الصادق وفعله، بل لا بد أن يتطابق القول والفعل، فالقرآن كلامه والخلق خلقه، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقع تباين أو اختلاف بين كلام الله تبارك وتعالى وصنعه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تلا عليهم كتاب الله تبارك وتعالى إنما كان يدلهم عند التحدي على الإعجاز البياني، هذا هو الثابت الذي لا يمكن أن يماري فيه أحد، الإعجاز البياني في كتاب الله تبارك وتعالى. هل يستطيع أولئك أن يعارضوا القرآن العظيم بالإتيان بمثل أقصر صورة فيه؟ هناك وجه من وجوه الإعجاز لم يلتفت إليه أحد ممن تكلموا في الإعجاز، وهو أنهم كانوا دائما يقولون كما فعل الباقلاني مثلا في إعجاز القرآن إن الإعجاز إعجاز بياني، هذا لا خلاف عليه، ثم راح يبحث ويفتش في شعر العرب وأتى بقصيدة امرئ القيس على أنها الذروة في الشعر العربي والبيان العربي، ثم أخذ يحللها وينظر في أبياتها وفي معانيها من أجل أن يثبت أنها طبقة، هي طبقة من الطبقات في البيان، وأما القرآن ففي الذروة العليا من البيان. هذا صنيع، وغيره ممن نظر في آيات القرآن المجيد. هناك أمر أوضح من هذا، الذي تكلم بالقرآن العظيم هو الخلاق العليم والرزاق الكريم، وهو الذي يملك السماوات والأرض وما بينهما، هو مالك الملك ومدبر الأمر. عندما يقول الله تبارك وتعالى أنا خلقت وأنا صنعت وأنا أحيي وأنا أمين. يقول هذا في القرآن المجيد. الذي يريد أن يعارض القرآن سيقول ما؟ هل يجرؤ أحد على أن يقول إنه يملك شيئاً أو يرزق أحداً؟ هل يجرؤ أحد عندما يأتي بمعارضة لكتاب الله تبارك وتعالى أن يقول إنه هو الذي يدبر أمر العالم العلوي والعالم السفلي، وأنه هو الذي يملك الأمر، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما من العدم، وأنه يصير العالم إلى ما سيكون في إبان القيامة، إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ هذا وجه من أوجه الإعجاز الظاهرة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الأولى بأن يركز عليه. هذا كلام الله، وكل متكلم إنما يتكلم على حسب قدرته، يتكلم على حسب قدرته بيانا ولغة وفصاحة وبلاغة، ويتكلم على قدر قوته أيضا من حيث الاستطاعة، وكذلك على حسب إرادته في تنوع الأشياء واختلافها وتباينه. فغير الله تبارك وتعالى عندما يريد أن يعارض القرآن ماذا يقول؟ الله رب العالمين كما ترى في آياته يقرر أنه خلق السماوات والأرض وخلق ما بينهم، وأنه جعل العوالم على هذا النظام البديع، وأن الله رب العالمين هو علام الغيوب، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه خلق الإنسان في مراحل قد عددها في آيات من كتابه المجيد. فالذي يريد أن يعارض القرآن ماذا سيقول؟ لو أنه يملك بلاغة وفصاحة ماذا سيقول؟ ومهما بلغ من البلاغة والبيان والفصاحة فإنه لا يصل إلى شيء. المهم أن هذه الجملة التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فيها بسط كبير جدا في هذا العصر. يعني عندما يقول لك انظر إلى هذا العالم العظيم، شمسه وقمره وكواكبه وأرضه وما فيها من الحوادث، وتأملها ببصرك وبصيرتك تجدها كلها في غاية الحسن والإحكام والنظام البديع الدال دلالة قاطعة أن خالقها واحد أحد فرد صمد حكيم عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأن العقول والألباب لتحار إذا توجهت إلى حكمته وبديع نظامه في بعض مخلوقاته فضلا عن جميعه. فتبارك الذي أحسن كل شيء خلقه وقدره تقديرا. ثم أشار إلى بعض المفردات في الكون، انظر إلى الشمس والقمر ومقدار بعدهما من الأرض، وأنهما لو قربتا من الأرض زيادة عن هذا الواقع أو بعدتا لحدث الضرر الكثير في الأبدان والنباتات وجميع ما على وجه الأرض. هذه الجملة على اختصارها مبسوطة في مجلدات من أجل الدلالة على الإعجاز العلمي في كتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا من أجل التدليل على وجود الخالق الحكيم الذي هو على كل شيء قدير، أن هذا النظام المحكم لا يمكن أن يكون قد وقع مصادفة بطريقة عشوائية، ولا يمكن أن يكون من غير صنع، ولكن يدل هذا النظام المحكم البديع على أن الذي أحكمه وصنعه هو الخلاق العليم. فالمصنف رحمه الله تعالى يشير إشارة عابرة إلى أمثال هذه الأمور، وراءها من البسط ما هو في هذا العصر في مجلدات ضخام، من أراد أن يعود إليها فليعود إليها، ولكن مع المحترزات التي مرت الإشارة إلى بعضها، أن الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى مع أنه متعدد المناحي والوجوه، إلا أن الإعجاز الذي هو في كتاب الله تبارك وتعالى والذي وقع به التحدي وما زال واقعا وسيظل واقعا إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى القرآن بين يدي الساعة من الصدور والسطور، هو الإعجاز البياني. فلا تغفل عن هذا، ينبغي عليك أن تتأمل فيه، وما وراء ذلك من الإعجاز العلمي والإعجاز الاجتماعي والإعجاز الاقتصادي والإعجاز السياسي وما أشبه مما تكلم فيه الناس في هذا العصر، فكله راجع إلى هذا الذي مر ذكره. شيء آخر، أن كثيرا من الناس عندما أراد أن يظهر الإعجاز العلمي في كتاب الله تبارك وتعالى وفي السنة النبوية كان متعجلا، يتعجل ولا يتأنى، فمهما ظهر في أمور العلم من نظرية مادية صاح إن هذه النظرية عندنا في كتاب الله، وهو لا يفرق بين الحقيقة العلمية والنظرية العلمية. النظرية العلمية ما هي إلا فرض يفرضه العقل البشري، وهذا الفرض قد تقوم عليه الدلائل وتصح به البراهين، وقد لا تقوم ولا تصح لا دلائل ولا براهين، حينئذ يكون هذا الفرض فرضا زائفا. إذن النظرية العلمية قابلة للصدق وللكذب، وأما الحقيقة العلمية فأمر ثابت واقع لا يحتمل إلا الصدق، مهما حاول المرء أن يقول إن في القرآن إعجازا علميا فعليه أن يأخذ بالحقائق العلمية، سيجد في كتاب الله تبارك وتعالى ما يطابق الحقيقة العلمية. وأما الفروض العقلية العلمية البشرية فهذه تدخل المختبر وتخضع للتجارب، فقد تصح فتصير بعد أن كانت نظرية تصير حقيقة علمية، وقد لا تصح فتصير زيفا من الزيف وخيالا من الخيال. فينبغي علينا أن نفرق بين هذين الأمرين، لأن كثيرا من الناس تورط في مثل هذه الأمور. والقرآن في البدء وفي المنتهى كتاب هداية للبشر، أنزله الله رب العالمين هداية للخلق ليأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم. وأما أن تقول إن تفصيلات العلوم موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى وتشرع في التفصيل فهذا غير مقبول. لذلك عاب العلماء على الشيخ طنطاوي جهر، وله تفسير ضخم في 13 مجلدا من القطع الكبير اسمه تفسير الجواهر، شحنه بالمعارف العلمية التي كانت في عصره. فإذا أراد مثلا أن يتعرض لتفسير سورة النمل أتى بكل ما وصل إليه الإنسان من المعارف العلمية عن النمل، وإذا رجعت إلى تفسيره وجدته قد أتى لك برسومات تبين لك طريقة معيشة النمل في الجحور مع ذكر لأصناف النمل إلى غير ذلك مما يتعلق بالتكاثر والتغذية وما أشبه، إلى أمور تفصيلية ليس لكتاب الله تبارك وتعالى من تعلق بها فيما يتعرض هو لتفسيره، فهذا كله من الإغراق في أمور ينبغي علينا أن ننزه كتاب الله تبارك وتعالى عنه. وتعلمون أن مصطفى محمود كان يتعرض لتفسير القرآن بالطريقة العلمية المادية، وكان يتعسف تعسفا شديدا مما اضطر بنت الشاطئ إلى الرد عليه في كتيب برأسه فضحضت فيه ما ذهب إليه، لأنه كان مثلا يفسر بهذه الطريقة، يقول لك مثلا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، هذا يعرفه العربي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفه الناس في يومنا هذا، وسيظلون يعرفونه ما وجد في الدنيا عنكبوت. إن أوهن وأضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تأمل في تفسيره، قال إن العلم الحديث قد أثبت أن خيط العنكبوت أقوى من خيط الصلب الذي يكون 3 أضعاف خيط العنكبوت. كان ماذا؟ خيط العنكبوت هو خيط العنكبوت، أقوى من 3 أمثاله من الصلب أو من 10 أمثاله أنت إذا نفخت فيه تمزق، فإذا سيظل على الوهن الذي فيه، ولكن هو يذهب إلى شيء آخر يقول لك إذا ما دام الأمر كذلك فبيت العنكبوت ليس ضعيفا من حيث المادة. من حيث ماذا إذ؟ قال من حيث العلاقة الزوجية بين العنكبوت الذكر والعنكبوت الأنثى. ويأتي لك ببعض المشاهد التي صورها علماء الحشرات أن العنكبوت الأنثى يكون عندها من السم ما تستطيع به أن تقتل زوجها، ثم تلفه في خيوط من خيوطها، ثم تجعله ناحية لطعامها إذا جاعت رجعت إليه. فيقول لك بيت العنكبوت بيت واهن من حيث العلاقات، وبدليل قوله تعالى لو كانوا يعلمون، لأنهم كانوا يعلمون أن بيت العنكبوت واهن من حيث المادة. فهو يقول إذن ليس هذا بمراد، وإنما المراد ما هنالك من العلاقات الزوجية المنهارة التي تصل إلى حد أن العنكبوت الأنثى تقتل زوجها ثم تقوم بحفظه من أجل أن تلتهمه وأن تأكله متى جاعت. فيقول هذا هو المراد من كتاب الله في هذا الموضع، هذا تخريف ما بعده تخريف. وهذا اللفظ القرآني المعجز لا يقصد به أمثال هذه الأمور التي أتى بها الرجل. اضطرت بنت الشاطئ إلى أن ترد عليه في هذه المسألة وفي غيرها، فإذا لا تتعسف واتق الله ربك في كتابه تبارك وتعالى، واجتهد في معرفته ومعرفة مراد ربك تبارك وتعالى منه، واجتهد في أن تضع يدك على الهداية التي تضمنها القرآن العظيم من أجل أن تحصل الهداية في نفسك وفي حركة حياتك. والله تبارك وتعالى يرعى من نظر إلى الحيوانات الكبار والصغار وإلهام الله لها كل ما تحتاج وتحيلها على مصالحه وما أعطاها من الفطنة والذكاء والأعمال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان، من نظر إلى ذلك عرف أن هذا لا يصدر إلا من إلهام من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهو كذلك على طريقة العلامة الإمام ابن القيم كما ذكرت لك في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة، إنه ذكر طرفا من هذا على الطريقة القرآنية، حتى إنه ذكر أن بعض الصالحين كان جالسا يوما فمرت نملة وكان بين يديه طعام، فقدم بعض الفتات فدارت حوله فعلمت أنها لا تستطيع حمله فرجعت، فأبصرها قادمة وراءها سرب من النمال، فعلم أنها قد ذهبت فأعلمت عشيرتها، الأهل والعشيرة أيضا في النمل، فأعلمت أهلها وعشيرتها بموضع الطعام واستعانت بهم من أجل حمل هذا الطعام إلى الجحر. فلما رأى السرب قادما رفع الطعام الذي كان، فجاءت النملة أخذت تدور في المكان فلا تجد طعاما، فأما السرب فإنه لما فرغت من دورانها رجع كما رجعت، جاءت هي بعد حين فوضع لها ذلك الفتات فدارت حول ثم ذهبت، فجاءت بالسرب مرة أخرى، وقبل أن يصل ذلك السرب النمل إلى الموضع رفع الطعام، فأخذت تدور ويدور من معها لا يجدون شيئا، فلما لم يجدوا شيئا مضوا، ثم عادت مرة أخرى فوضع الفتات مرة ثالثة، فذهبت فجاءت بالأهل والعشيرة فرفع الطعام فعلموا أنها تكذب، قال فحملوا عليها فقطعوها وقطعوا أوصالها. إذن النمل لا يحب الكذب، ذلك في صحيح البخاري. الصحابي الذي كان مسافرا فرأى قردا وقردة قد تحلقت القرود حولهما يرجمون القرد والقردة لأنهما كانا قد زنيا. فانظر إلى حكم الله تبارك وتعالى كيف أقامه القرود لما تقاعس عن إقامته الأناسي. فهذا أيضا أمثال هذه الأشياء عندما تتأمل فيها على نحو صحيح تورثك بفضل الله رب العالمين زيادة في اليقين، لأنها من جملة النظر في خلق الله في الآفاق. فهذا من الآيات الأفقية كما قال العلامة المصنف رحمه الله. وأما الإغراق في ذلك فهذا ممنوع، إنه يؤدي بك إلى أمور لم يردها القرآن على النحو الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي مرادة بالتعسف، قد تكون محمولة على النظريات لا محمولة على الحقائق العلمية. فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر، لأن العلامة المصنف رحمه الله تعالى يستغل هذا الذي يشير إليه، وهو مدرج تحت باب الإعجاز العلمي في كتاب الله تبارك وتعالى، يستغل هذا من أجل إقامة الحجة على الماديين الملحدين الذين ينكرون وجود الرب تبارك وتعالى. هو يقول لهم هذا الإحكام من أين؟ هذا النظام العجيب في كون الله تبارك وتعالى من أصغر الأشياء إلى أكبر الموجودات المعروفة للإنسان في هذا الكون المخلوق لله تبارك وتعالى، هذا الإحكام من أين؟ يعني أنت تعلم أن علماء الذرة يقولون إن الذرة إنما هي مكونة من نواة يدور حولها كهيربات سالبة في مدارات بعينها. إذن هذا أصغر شيء علم للإنسان، الذرة ومشتملاتها، طائف ومطوف به. المطوف به هو النواة، والطائف الكهيربات السالبة التي يقال لها الإلكترونات، الكهيربات السالبة التي تدور في مداراتها حول هذا المطوف به وهو النواة. قالوا وكذلك هذه الأجرام السماوية هي أيضا طائف ومطوف به، والقانون واحد، فالنجم يدور حوله ما يدور من تلك الكواكب والأجرام السماوية تماما كما هو في الذرة، وهي أصغر الأشياء. فمن أصغر الأشياء إلى أكبر الأشياء قانون واحد، فهذا يدلك على أن الخالق لهذا وهذا واحد أحد كما قال المصنف رحمه الله تعالى. فتعرف من هذا النظام البديع الدال دلالة قاطعة على أن الخالق واحد أحد فرد صمد حكيم عليم، أنه تعالى على كل شيء قدير. هذه أمور إذا تأمل فيها الإنسان وصل إلى ما يزيد الله تبارك وتعالى به يقينا، أن الإنسان إذا ما تأمل في خلق السماوات وعلم أن هذه الأجرام على مسافات لا يمكن بحال من الأحوال أن تتخيل، ولذلك يقولون هي مسافات فلكية لأنها لا تقرأ، وإنما هي أصفار يوضع لها أعداد، وأما قراءتها فشيء عسر بل ربما يكون غير مصطفى. هذه الشمس مثلا المسافة بيننا وبينها 8 دقائق ضوئية. ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا نحتاج إلى أن نضاعف سرعة الضوء في الثانية، نضاعفها في 60 ثم في 8 دقائق من أجل أن نتحصل على المسافة التي بيننا وبين الشمس، مسافة بعيدة جدا، 300,000 كيلومتر أو ميل في الثانية الواحدة سرعة الضوء، في 60 مضروبة في 60 مضروبة في 8، هذه المسافة التي بينك وبين الشمس. هذا الضوء يقطع هذه المسافة في هذا القدر من الزمان كما يقولون، في 8 دقائق ضوئية، هذه هي المسافة التي بيننا وبين الشمس، وأنت تحس أن الشمس هذه ضاحية وهي أقرب النجوم إليك، فما تقول في أقرب النجوم بعد الشمس إليك وهو على مسافة 4 سنوات ضوئية. إذا أردت أن تعرف المسافة فاضرب سرعة الضوء في الثانية في 60 في 60 مرة ثانية، ثم في 24، ثم في 360، وهي عدد الأيام، من أجل أن تتحصل على المسافة التي بينك وبين أقرب النجوم بعد الشمس إليك. فتقول في هذه النجوم التي هي على مبعدة 100 السنوات الضوئية، كون فسيح وهو متسع ممتد يتمدد ويتسع بقدر الله رب العالمين. هذه المسائل عندما تتأمل فيها كما أمرك الله رب العالمين بالتأمل في الآفاق، وكذلك تتأمل في نفسك التي بين جنبيك، تتأمل في خلقتك، هي غاية في التعقيد وغاية في الإعجاز، والذين درسوا الطب دراسة تفصيلية يعلمون هذا. هذه المسألة التي يقال لها الأيض، مسألة التي تتحول فيها هذه الأغذية والأشربة التي يتناولها الإنسان، تحول إلى تلك المواد النافعة للجسم الإنساني، دي مسألة في غاية التعقيد من حيث الدراسة الظاهرة، فكيف بعملها هي نفسها؟ ده أمر بديع جدا ومعقد جدا. جزيء البروتين مثلا، هذا كيف يتكون في الجسد الإنساني؟ ده أمر كبير، ويتكون من أي شيء؟ هذا اللحم الحي يتكون من أي شيء؟ يتكون من ذلك الجامد والمائع والسائل الذي تأكله وتشربه، وكله لا حياة فيه، لكنه يتحول فيك إلى خلايا حية أدي وظائف بأعيانها. من الذي أعطاها ذلك؟ ومن الذي فعل بها ذلك؟ ومن الذي هدى الكائن الإنساني إلى مراشده ومنافعه، وكذلك هدى سائر الكائنات في هذا الكون؟ إنه الله جل وعلا. قد ضربت لك مثلا سابقا، قلت لك لو أنك أتيت بحبة فول ثم ربطتها ربطا خفيفا على قطعة من الخشب وجعلتها في كوب من الماء، سيخرج منها المجموع الخضري يتوجه إلى أعلى، والمجموع الجذري يتوجه إلى أسفل. قلت لك وقتها قم بقلب تلك القطعة الخشبية واجعل ما كان إلى الأعلى إلى أسفل، وما كان إلى الأسفل إلى أعلى، تكون بذلك قد خدعت حبة الفول. ما الذي سيحدث؟ جرب. الذي كان إلى جهة الأعلى فجعلته إلى جهة السفل سيستدير من أجل أن يتحول إلى جهة العلو مرة أخرى، والذي كان في الأسفل فجعلته أنت في جهة العلو سيستدير ليكون في جهة السفل مرة أخرى، لأن الله خلقه كذلك. هذا مجموع جذري يكون في الأرض إلى أسفل، يمتد مخترقا طبقة الأرض إلى أسفل، وهذا مجموع خضري لابد أن يكون فوق سطح الأرض لأجل أن يتعامل مع الهواء ومع ضوء الشمس، لابد أن يكون ذلك كذلك. فالذي وجه حبة الفول فيها عقل يوجهها؟ من الذي وجهها؟ إنه الخلاق العظيم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى سبحانه. وهنالك من الأسماك ما يأتي من المحيط الأطلنطي مخترقا طبقات الماء في البحر الأبيض المتوسط، ثم يدخل على المصبات التي يكون فيها الماء العذب غير مختلط بالماء الملح، والبرزخ الذي جعله الله تبارك وتعالى بينهم. لو أنك سافرت إلى دمياط مثلا في مصر لرأيت ذلك بعيني رأسك، عندما تذهب مياه النيل لتصب في البحر الأبيض المتوسط، وكيف أن بين هذا الماء وهذا الماء برزخ، فلا يبغي هذا الماء على هذا الماء ولا هذا على هذا. تأتي تلك الأسماك من أجل أن تضع بيضها ثم تعود لتمارس بقية حياتها في الماء الملح في المحيط الأطلنطي. هذا البيض يفقس بعد حين وتخرج منه الأسماك الصغيرة، عندما تبلغ مراشدها تعود إلى الموطن الذي جاءت منه أمهاته. من الذي دلها؟ من الذي دلها على ذلك الموطن الذي جاءت أمهاتها منه؟ لا يلفت هذا النظر والانتباه، لأن شيئا ما وراء هذا. كثير من علماء المادة وعلماء الطب وكذلك الذين يبحثون في الفلك وما أشبه من العلماء الغربيين، كثير منهم كان ملحدا وكثير منهم كان لا دينيا، فلما نظروا في تلك الأمور التي يتعرضون لها عند بحثهم ونظرهم، لما نظروا فيها قالوا نثبت خالقا للكون، لكنهم لا يتعدون ذلك لأن دينهم لا يسعفهم من أجل أن يعرفوا الحقيقة، وهم لم يهتدوا إلى الإسلام العظيم. ذكرت لك موريس بوكال رحمه الله، هذا الرجل كان طبيبا فرنسيا وكان بارعا وأخذ يبحث، وقالوا إن أول البحث عنده أن موميا رمسيس، وقالوا إنه هو فرعون الخروج الذي كان قد خرج وراء موسى عليه السلام فغرق في البحر. قالوا هنا في مصر إن هذه المومياء أصابها بعض شيء فخافوا أن تتحلل فأرسلوها إلى فرنسا من أجل المعالجة، وكان من الفريق الذي يعالج تلك المومياء موريس بوكال، فلاحظ شيئا عجيبا على جسد ذلك الفرعون، أنه وجد بعض الآثار لكائنات بحرية. قال ما هذا؟ ما الذي أتى بهذه الكائنات البحرية لتكون على هذا الجسد لهذا الفرعون؟ فقالوا إن المسلمين يقولون إنه هو فرعون الخروج الذي أغرق في البحر، وأن الله تبارك وتعالى قد نجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية. قالوا له كذا يقول المسلمون، فكانت رحلة بحث له. له كتاب مشهور من استطاع أن يضع يده عليه فلينظر فيه، هو يقارن فيه بين التوراة والإنجيل والقرآن من جانب، والحقائق العلمية الثابتة في هذا العصر من جانب آخر، ليرى مدى اتساق تلك الكتب مع العلم الحديث على حسب الحقائق العلمية لا على حسب النظريات. ما الذي وصل إليه؟ يجد مطابقا للحقائق العلمية بلا مجافاة ولو مرة واحدة، لم يجد ذلك إلا في القرآن المجيد. الرجل أسلم بعد حين، كان قائما على علاج الملك فيصل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فأخذ يكلمه في دين الإسلام العظيم، وقد أسلم بعد حين رحمه الله تعالى. فأمثال هذه الأشياء دلت علماء الغرب من علماء المادة حتى ممن كان ملحدا على أن وراء هذا الكون خالقا وصانعا، وأن هذه الأمور لا يمكن أن تحدث وحدها بلا صانع، ولا يمكن أن تحدث مصادفة، ولا يمكن أن تخلق نفسها. فأثبتوا وجود الخالق. هنالك كتب في هذا من أقواله، فكتاب العلم يدعو إلى الإيمان. بل إن أليكسيس كارلي هو طبيب فرنسي كان متخصصا في جراحات القلب وما أشبه، وكان حائزا على جائزة نوبل، له كتاب في هذا الصدد، لكنه لا يصل فيه إلى الحقيقة التي ينبغي أن يقرها العقل الإنساني، هي ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الإنسان ذلك المجهول. والرجل كان منحرفا، هؤلاء الذين نذكرهم ليسوا سلفيين، لا تشبث أحد بذكرهم من أجل أن يقول هؤلاء ليسوا سلفيين. أنا أقول لك ليسوا سلفيين، هؤلاء اهتدوا إلى الدين، إنما نذكرهم الآن من أجل التدليل على شيء آخر، لا على أنهم من المراجع السلفية المعتبرة عند طلاب العلم السلفيين، دعك من هذا. ولكن ينبغي عليه أن تتأمل في أمثال هذه الأمور عند الكلام مع الملحدين، يعني عندما نكلم ملحدا ما الذي ندله عليه؟ ندله على كتاب كتبه مهتد إلى دين الإسلام العظيم على حسب دلالة العقل في أمور مادية هو لا يقتنع إلا به، فندله على ذلك، لا على أنه يتلقى العلم الشرعي منه، أي من ذلك الكتاب، وإنما ليهتدي إلى الحق. فإذا ما اهتدى إلى الحق فقد أخذ بيده إلى الصراط المستقيم، صراط الكتاب والسنة، وحينئذ يستقيم قلبه بإيمانه ويقينه على الجادة المستقيمة. قال المصنف رحمه الله فصل. قال الله تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والآيات في الثناء على الصلاح والإصلاح والأمر به كثيرة، وكذلك في النهي عن الفساد وذم المفسدين في الأرض بعد إصلاحه. والإصلاح يشمل إصلاح الأمور الدينية والدنيوية، فكل أمر هو صلاح وإصلاح أو يتوسل به إلى ذلك فهو داخل في هذه النصوص، كما أن ضد الإفساد يدخل فيه النهي عن الشر والفساد والضرر في الدين والدنيا والأعمال كلها. ونظير ذلك قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وقل رب زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. وحيث أطلق العلم شمل العلوم الشرعية وهي الأصل، هي أشرف العلمين، وشمل العلوم الكونية، فكل علم نافع في الدين أو في الدنيا فهو داخل في مدح العلم وأهله. فصل. قال الله تعالى في بيان جلال أحكام الشرع وحسنها وعدالتها ورحمتها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، إلى غير ذلك من الآيات المفصلة للأحكام الشرعية المأمور بها والمنهي عنها، وبيان أن الله ما أمر إلا بالأوامر النافعة المحتوية على كل خير وبركة ورحمة، ولا نهى إلا عن كل خبيث ضار ليس فيه نفع. وتتبع أوامر الشريعة من الكتاب والسنة وتأمل حكمها وحسنها من أكبر البراهين على أن الدين الإسلامي هو الدين الحق الصحيح، حيث أمر بما هو حسن نافع طيب ونهى عن ضده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى في الاقتصاد: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال في الجمع بين مصلحة الدين والدنيا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم الآية، هذا كله ينتظم الصلاح والإصلاح الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وينهى عن الفساد والإفساد الذي حذر الله تبارك وتعالى منه ونهى عنه، وهو ما تضمنه دين الإسلام العظيم. فصل. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، الآيات. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، الآيات. وقال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذه الآيات الكريمات وغيرها مما يشبهها إذا تأملها العبد وعرف ما دلت عليه وما شملته من العلوم الشرعية والكونية وأعمالها، وعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجارية مجرى التفسير لكتاب الله، وتأمل هديه في جميع شؤون حياته، عرف أنه لا يشد عن دين الإسلام مصلحة من المصالح ومنفعة وخير وصلاح، وعرف أن القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وأن الأمور إذا بنيت عليه تمت مصلحتها، وكل أمر فقد فسد ونقص، والواقع يشهد بذلك. وقد دلت أيضا هذه الآيات وغيرها أن العقل الصحيح مؤيد للشرع وشاهد له، وأن من خالف الشرع فقد خالفه بغير عقل صحيح بل بجهل وضلال، كما قال تعالى عن جميع من حكم عليهم بالخلود في النار ممن عاندوا الشرع، قال عنهم إنهم قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأخبر أنهم فقدوا السمع وهو الأدلة النقلية، وفقدوا العقل، كيف يكون له عقل من أشرك بالله الخالق الرازق المدبر للأمور كلها المتفرد بكل كمال، من أشرك به أحدا من المخلوقين الناقصين من كل وجه؟ بل كيف يكون عقل لمن حجه الباري الذي لو شك الإنسان بكل شيء من المحسوسات والمعقولات لم يكن له أن يستجيز عقله الشك في الله؟ ولهذا قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وهذا استفهام إنكار متقرر عند كل من له مسكة من عقل. تقول: رجل ذو مسكة، أي له رأي وعقل. متقرر عند كل من له مسكة من عقل أن الشك في الله حمق وجنون ومكابرة ليس أكبر منها مكابرة. وقول بعضهم: إذا تعارض العقل والشرع قدمنا العقل، هذا جهل عظيم بما دلت عليه عقول العقلاء، فإن العقل للشرع شاهد له. هل يظن العاقل أن الشارع الحكيم يحكم بأحكام تخالف العقل الصحيح فضلاً عن أن يخبر بأخبار ينافيها الواقع؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولهذا ينبه الله العقول والفطر على المطالب العظيمة والتوحيد والنبوة والمعاد، مثل قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنبه العقول على أمر تعرفه العقول ولا تنكره، هو أن كل ما عبد من دونه ليس له ملك ولا شركة في الملك ولا مظاهرة ولا شفاعة. وإذا انتفت هذه الأمور الأربعة ثبت بطلان عبادة من سوى الله. وكذلك قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذلك قوله تعالى: فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. كما نبه على تفرده بالخلق والربوبية والوحدانية بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ وكما نبه على المعاد بالخلق الأول وخلقه السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس، وبإحياء الله الأرض بعد موتها، كما برهن على صدق الرسول ما جاء به من القرآن بتحديه الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، احتج على الخلق بحسن ما جاء به الرسول من أخباره الصادقة وأحكامه العادلة: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وإن كنت في ريب من ذلك فتتبع كل خبر أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تجدها أعلى درجات الصدق وأنفع ما يكون للعباد. فإن تصديقها واعتقاد مخبرها من أكبر مغذيات الإيمان. تأمل ثانيا: هل في خبر الله وخبر رسوله شيء يخالف الحس والواقع والعقل الصحيح، أم أنك تجد هذه الأمور من أكبر الشواهد على تحقيق خبر الله ورسوله؟ تأمل ثالثا: هل تجد في أحكام الله ورسوله، أعني الأوامر والنواهي، شيئا ينافي الحكمة والمصلحة للعباد، أم تجدها الغاية في كمال الخلق وعلو مراتبهم وتخلقهم بالأخلاق الجميلة وتنزههم من الأخلاق الرذيلة هي التي ترفع أهلها إلى أعلى مراتب الكمال، ولا يكون النقص والضرر إلا بالإخلال بها أو ببعضها. وقد اعترف بذلك الأولياء والأعداء، ومن ألقى شبهة روجها على الجاهلين بالإسلام وبالواقع وفعل ذلك في بعض فروعه النادرة ظهر كذبه وافتراؤه، وظهرت المصلحة للخلق والفوائد الكثيرة في القول الذي دلت عليه شريعة الإسلام، لأنها شريعة أحكام الحاكمين عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من مصالح عباده ما لا يعلمون، وشرع لهم ما يصلحهم في كل زمان ومكان في دينهم ودنياهم، وهو الحكيم العليم الرحيم. فصل. ومن الأدلة العقلية النقلية الأمثال التي ضربها الله في القرآن، فإنها كلها تنبه العقول وتوضح البراهين العقلية على وحدانية الله وتوحيده وعلى صدق رسوله وصحة ما جاء به. فمن زعم أن شيئا من الأدلة العقلية التي يسلمها العقلاء تخالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو مغتر، وليأتي بمثال واحد ولن يستطيع ذلك. نعم، قد يأتي بنظريات وخيالات إذا حققت عقلا وجدت جهليات وضلالا مبينا، مثل قول كثير من الملحدين إن العقوبات والحدود التي جاء بها دين الإسلام على الجرائم غير لائقة ولا مناسبة للقوانين، والأحسن عندهم أن يستبدل بها الحبس والغرامة المالية. هذا سفسطة ومكابرة للواقع، فإن القوانين التي يسنها الملحدون ومن قلدهم على الجرائم لم تغني شيئا، وظهر نقصها وفشلها العظيم، وأنه لا أثر لها في ردع المجرمين، وأن السبب الوحيد لردع كل مجرم تطبيق الحدود الشرعية والعقوبات الدينية، هي الكفيلة بردع المجرمين، هي عقوبات ونكال وموعظة لو طبقت في قطر من الأقطار لصلحت أحوالهم، وقل الجناة والمجرمون، وحصل الأمن على الدماء والأموال والأعراض، لأنها تشريع من حكيم بأحوال العباد وما يصلحهم ويقيهم الشرور. ومثل قول كثير من الماديين الملحدين ومن قلدهم تقليدا أعمى إنه يجب أن تكون الأفكار حرة، وأن لكل أحد حريته في الرأي الذي يرتئيه والاقتراح الذي يبديه على أي حال يكون. هذا قد ظهر أيضا ضرره العظيم، إن حرية الأفكار وإعطاء كل أحد حريته فيها قد تبين أنها السبب الوحيد في الفوضوية، وأنها أعظم من حرية الأفعال، بل حرية الأفكار هي أصل حرية الأفعال، فإنه متى أعطي الناس حريتهم فيها انحلت أخلاقهم وعقائدهم ومرجت أعمالهم وصارت البهائم أحسن حالا منه. وهذا هو الواقع في كل قطر أطلقت فيه الحريات ولم تقيد بالقيود الشرعية العقلية، فإن النفوس أمارة بالسوء وطبيعتها الأشر والبطر والانطلاق خلف كل شهوة ضرت الأفراد والجماعات أو لم تضرهم. فكما أن إطلاق الحريات في الأفعال مطلقا لا يمكن البقاء معه، فلو ترك لكل أحد حريته فأن له أن يقتل أو يجرح أو يضرب أو يأخذ أموال الناس وأعراضهم لفسدت الأحوال واختلت الدنيا وقع الهرج والمرج والضرر الكبير. فكذلك حريات الأفكار متى أطلقت أتت بالمنكرات والفظائع الشنيعة، وكان من ثمرتها الخبيثة الاستغناء عن الدين وعن الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وإنكار ما جاءوا به وكذلك إنكار ما دلت عليه العقول الصحيحة من وجوب التقيد والتحرز عن الأمور الضارة في الاعتقادات والأخلاق والأعمال، ومن جراء حريات الأفكار ما تسمعه في الصحف الإلحادية والصحف الخليعة من المقالات التي تقشعر منها قلوب العقلاء وقد ضرت ضرراً كبيراً في العقائد والأخلاق، بل ضرت الحكومات والجماعات والأفراد. أما شريعة الإسلام فإنها ولله الحمد جاءت بتنبيه العقول والحث على التفكر في الأمور التي ينفع التفكير فيها، آيات الله المخلوقة وآياته المتلوة، سلكت في تفكرها ونظرها المسالك الصحيحة، أقرت العلوم النافعة والمعارف الصادقة، والحث على كل خلق جميل والحذر عن كل خلق رذيل، وجعلت للأفكار حداً صحيحاً إن تجاوزت وقعت في المهالك وأنواع الضلالات. فالأفكار إن لم تقيدها العقول الصحيحة والدين الصحيح الذي وضعه الله للعباد فيه صلاح شؤونهم وكمال أحوالهم، فإنها تحدث الفوضى والخطأ والضلال والشقاء والحمق والجنون، وكذلك ما افتراه كثير من أعداء الإسلام والمنافقين أن الإيمان بقضاء الله وقدرته يحدث الفتور والاستسلام وعدم الحركة. وهذا الزعم منهم افتراء ظاهر وكذب صريح، فإن الدين الإسلامي قد أمر بأصلين عظيمين لا تتم الأمور كلها إلا باجتماعهما، أحدهما الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن الأمور كلها والأسباب مربوطة بالقضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأصل الثاني الأمر بالأعمال النافعة في الدين والدنيا والبعد عن الأسباب الضارة، وكل واحد من الأصلين يمد الآخر، فالإيمان بالقضاء والقدر يمد العاملين وينشطهم ويوجب لهم اقتحام الأمور الصعبة اتكالا على الله واستمدادا من حوله وقوته، ويزيل من قلوبهم خوف المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. السعي والعمل ومن قضاء الله وقدره، فإنه أخبر أنه يوجد الأشياء بأسبابها، ولهذا يجمع الله بين الأصلين أي بين القدر والشرع، يجمع الله بين هذين الأصلين في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأمر بالأعمال ورغب فيها ووعد التيسير لليسرى لمن قام بالأسباب النافعة والتيسير للعسرى لمن ترك الأسباب النافعة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. هذا شامل للحرص على الأمور النافعة في الدين والدنيا، فعلم أن دين الإسلام يكذب ما افتراه عليه أعداؤه من أنه مثبط مخدر، وإنما هو منشط وحاث على كل عمل نافع. الشيوعيون يقولون الدين أفيون الشعوب، وكثير منهم وكذلك من المجرمين من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار والمشركين يعيبون على المسلمين إيمانهم بالقضاء والقدر، والحق إن هؤلاء إنما يعيبون مدرسة لبعض المسلمين فيما يتعلق بالقضاء والقدر ليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء، فإن كثيرا من المسلمين يحتجون بالقدر على ما هم عليه من الانحطاط والذلة والخنوع والذنوب والمعاصي، هذا ليس من دين الله في شيء، فإن القدر لا يحتج به على المعاصي، وإنما يذكر القدر عند المصائب، ولا بد من أخذ الأصلين معا، لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، ولا بد من الإيمان بالشرع من حيث الأمر والنهي، فلا بد من الجمع بينهم. كثير من المسلمين كانوا يحاربون الأعداء مثلا بأن يتحلقوا في المساجد الكبرى في عواصمهم من أجل أن يقرأوا صحيح البخاري ليدفع الله تبارك وتعالى بتلك القراءة أعداءه، هذا ليس من دين الله في شيء. وما بهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دل عليه ولا فعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكثير من المسلمين يقولون إن ما يصيبهم من المذلة والانحطاط إنما هو قدر قد قدر عليه، فيحتجون بالقدر على ما هم فيه من التفريط في الأخذ بالأسباب وهي معصية لا يذكر القدر عنده، وإنما ينبغي أن يتاب منه، يستغفر من تورط في هذا الذنب ربه تبارك وتعالى منه، وأن يخلع عنه بالأخذ بالأسباب. فكثير منهم يستغيث بالمقبورين ويفزع إلى الأولياء من صالحين وغير صالحين إذا ما نزل الوباء بالأمة أو اعتدى عليها أعداؤه، مع أن الله تبارك وتعالى أمر بأن يعدوا العدة لأعدائهم، فأمر الله رب العالمين بالأخذ بالأسباب، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هؤلاء فيقولون هذا هو القدر الذي دلنا عليه دين الإسلام العظيم، وهذا كذب، فليس هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الركن السادس من أركان الإيمان، هو الإيمان بالقدر. هم يفهمونه فهما مغلوطا، فينظر إليهم الآخرون فيقولون إذن ما قعد بهم عن بلوغ المعالي ومن حط بهم إلى هذه الدركة الهابطة إلا إيمانهم بهذا القدر الذي دلهم عليه دينهم، فكذبوا على دين الإسلام الحق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء بهذا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أمر بالإيمان بالقدر أمر بالأخذ بالأسباب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الأخذ بالأسباب، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعد للأمور عدته، فإذا أراد أن يخرج إلى موقعة إلى لقاء عدو فإنه من أخذه بالأسباب كان يوري بمكان آخر حتى لا تعلم استخبارات العدو وجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يباغت الأعداء ويفاجئهم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعد ما استطاع من العدة ومن رباط الخيل ومن السلاح للقاء الأعداء، وكذلك ما يترتب على السعي في الأرض والضرب فيها من أجل تحصيل الرزق الحلال، كل ذلك أمر به الدين الأغر مع وجوب الإيمان بالقدر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب لنا المثل في صدق التوكل على الله وما يؤدي إليه من تحصيل الرزق الحلال ذكر في تحصيل الرزق الأخذ بالأسباب، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، هي متوكلة على الله تغدو خماصة وتروح بطانة وهي آخذة بالأسباب، بل هي عظيمة الأخذ بالأسباب، لأن الغدو هو الخروج بكرة في أول النهار في الغداء، هذه الطيور تخرج من وكناتها للبحث عن رزقها في أرض ربها تبارك وتعالى هي لا تعلم أين تتودى ولا أين تجد رزقا، ولكن هي متوكلة على ربها، تعلم أن الذي خلقها لن يضيعها، وإنما كما خلقها قدر لها أقواتها، فهي تخرج متوكلة على الله، ولكن تأخذ بالأسباب أخذا عظيما، فتخرج أول النهار ولا ترجع إلا آخر النهار، لأن الرواح هو الرجوع في آخر النهار، فتغدو خماصا وتروح بطانا، فدلنا على وجوب التوكل على الله وعلى وجوب الأخذ بالأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذا شامل للحرص على الأمور النافعة في الدين والدنيا. فعلم أن دين الإسلام يكذب ما افتراه عليه أعداؤه من أنه مثبط مخدر، وإنما هو منشط وحاث على كل عمل نافع، وأن الإيمان بالقدر من أعظم المنشطات لكل عمل نافع، ومن أعظم المسهلات لتلك الأعمال النافعة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. وتلا صلى الله عليه وسلم عند ذلك هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. ولهذا كان الدين الإسلامي يعتبر من يترك العمل اتكالا على القدر يعتبره أحمق مجنونا، وينكر على المشركين الذين يحتجون على تركهم العمل بالأسباب النافعة يحتجون بالقدر والمشيئة، ويخبر أن الاحتجاج بذلك دأب الأمم الطاغية الذين عوقبوا بأنواع المثلات، فما من عمل نافع دقيق أو جليل إلا حتى الشارع عليه وعلى وسائله ومكملاته، ولا عمل ضار وكسل وتقاعد إلا حذر عنه غاية التحذير، ونصوص الشرع في هذا الأصل لا تعد ولا تحصى، ومن أنكر ذلك فهو مكابر مباهت، وهو من أعظم الناس ضلالا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.